بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة. ذكر ما ورد في فضلها في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وذلك لنا في آية الكرسي، وآية الكرسي من قرأ في آية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما جاء في الصحيح. نعم آية الكرسي إذا قرأ في النوم، عند النوم خصوصا. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها.
أول 4 آيات من أولها ألف من قوله: أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المتقون. وآية الكرسي وبعدها: لا إكراه في الدين الله ولي الذين آمنوا. و3 آيات من قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. نعم.
وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقران على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن، ثم رواه مرسلا فالله أعلم. وروى البخاري عن سيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشر بن مهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة.
والبطلة السحرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشر بن مهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا.
أخرجه.
قال: عفى الله عنك، عزل للنسائي في الكبرى وابن ماجه، أحسن الله عليك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث فيها فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن، فتلاوة القرآن عبادة، ولكنه وسيلة التلاوة الحكمية. فالتلاوة اللفظية عبادة، هو وسيلة للتلاوة الحكمية، والحكمية التلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهذه التي عليها مدار السعادة والشقاوة، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعملون به حق العمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتلاوة تلاوتان: تلاوة لفظية وهي قراءة القرآن، هذه فيها أجر وثواب وفضل عظيم، وكما سمعنا وفي حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم، هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. ولكن التلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، كما سمعنا في الحديث أنه القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فإن كان حديث الذي رواه الإمام مسلم على مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. والمراد أن يقول يلقى القرآن يعني عمله، المراد العمل، القرآن كلام الله، المراد عمله بالقرآن هو الذي يلقى صاحبه ويأخذ بيده ويحليه ويجعل على رأسه تاج الوقار، عمله بالقرآن. وإن القرآن كلام الله، معروف كلام الله صفة من صفاته، لكن المراد المعنى عمله بالقرآن هو الذي يلقى صاحبه كالرجل الشاحب ويأخذ بيده. وقل: ولا تستطيع البطل، يعني السحرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطل، البطل السحرة. نعم،
أحسن الله عليك. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رواه الإمام أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة.
وهذا رواه مسلم في صحيح. نعم، وكذلك يشهد الحديث ابن نواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة والعمران، كأنه تضللان صاحبهما. نعم،
اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقد رواه مسلم في الصلاة. الزهراوان المنيرتان، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم.
وهذا الأقرب، القرآن لا يستطيع النفوذ في قارئها إذا قرأها عن صدق وإخلاص وحضور قلب. نعم،
حسن الله إليك. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رواه الإمام أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، ورواه مسلم والترمذي، وقال حسن غريب.
نعم، وهذا لمن عمل بهما، لمن عمل صدق الأخبار ونفذ الأحكام، أما من لم يعمل بهما فليس له هذا الفضل، بل يكون القرآن حجة عليه يسوقه حتى يكبه على من خلف النار، كما جاء في الحديث الآخر: إن كان عمل به قاده وساقه إلى الجنة ودافع عنه حتى يقول الله شأنك به ويحل الكرامة، وإن لم يعمل به فإنه يقوده إلى يسوقه إلى النار أعوذ بالله، ولا يزال يقذف بالحجج ضده حتى يقول الله شأنك به فلا يزال به حتى يكبه على وجهه في النار أعوذ بالله. العمل تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستعاذة بالمواعظ والانزجار بالزواجر والعمل بالمحكم والبيان بالمتشابه. هذه هي التلاوة التي على مدار السعادة والشقاوة، والتلاوة اللفظية عبادة ووسيلة إلى التلاوة الحكمية، وأهل القرآن هم الذين يعملون به ولو لم يحفظه عن ظهر قلب، وإذا حفظه عن ظهر قلب فهو أفضل، وإذا عمل به فهو من أهل القرآن، ومن أهل القرآن ولو كان يقرأ من المصحف كان يعمل به ويقرأه. نعم.
حسن الله عليك. قال فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، قال بعض العلماء: وهي مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وقال العادون: آياتها 287 آيات.
نعم، وهي أطول سورة في القرآن، ثم تليها آل عمران، ثم تليها آل عمران، فهي تقارب جزءان ونصف إلا قليل، ثم تليها آل عمران في الطول، وكذلك آية النساء، كل هذه هي أطول سورة القرآن، هذه السورة 3. نعم.
أحسن الله عليك. وكلماتها 6000 كلمة و221 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه.
وهذا يدل على أن أصحاب البقرة لهم شأن، يعني الذي يعملون بالبقرة، البقرة فيها أحكام عظيمة، 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر، أحكام عظيمة، أحكام الجهاد وأحكام الحيض والنفاس وأحكام الطلاق وأحكام الصيام، أحكام البيع والشراء وأحكام المداينات، وفيها أخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة، وفيها الأمثال، وفيها أمور عظيمة. فأهل البقرة لهم شأن، ولهذا كان نداهم يوم حنين، قال أمر العباس أن يديهم: يا أصحاب سورة البقرة، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وعطفوا عليه عطف البقرة على أولادها، تسارعوا. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مما استأثر الله بعلمه، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
وهذا هو الصواب، روي عن الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنها مما استأثر الله بعلمه، لا يعلم مراده إلا هو، وليس مع ذلك أنه ليس لها معنى، لها معاني لكن الله أعلم بها. وبعض العلماء ذكر لها معاني، قال بعضهم إنها أسماء السور، وقال بعضهم إنها ترمز إلى أسماء لله، وقيل أقوال أخرى، لكن أصوابها الصواب أنه لا يعلم معناها إلا الله، مما استأثر الله بعلمه. أما الحكم من الإتيان بها فهي الدلالة على العجاز، الدلالة على عجاز القرآن كما سبق المؤلف، وكما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ والحجاج المزي، أن الحكمة من الإتيان بها الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن مكون من الحروف 28 حرف الذي يتكلموا به الناس، ومع ذلك عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. هذا الحكمة من الإتيان بها الدلالة على إعجاز القرآن، أما معناها فالله أعلم به، هذا الصواب. وقال بعض العلماء بأقوال أخرى، بعضهم قال تشير إلى أسماء الله، وبعضهم يقول لك إلى أسماء كذا وإلى كذا، لكن هذا هو الصواب الذي اختاره الحافظ كثير والذي نبه عليه المحققون من أهل العلم، أنها لا يعلم معناها إلا الله، لها معاني لكن الله أعلمها. مثل ذات الرب، لا نعلم كيفية ذات الرب ولا كيفية صفاته ولا كيفية حقائق الجنة حقائق النار، هذه ما استأثر الله بعلمها. لا يعلم حقائق الجنة وحقائق النار إلا إذا دخل المؤمن الجنة عرفوا حقائقها، هي لها معاني لكن الله أعلم بها، فهي ما استأثر الله بعلمه. كما أن الله تعالى أسمع لا يعلمها إلا هو، كما يدل على الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في أسماء استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو. فكذلك هنا معنى الحروف المقطعة الله أعلم بها. أما الحكم من الثانية في الدلالة على إعجاز القرآن، ولذلك يأتي بعد كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة الانتصار للقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن الذكر. نعم
أحسن الله إليك. وقيل هي أسماء السور،
هذا قول آخر. نعم.
وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن،
هذا قول ثالث. نعم.
وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف
نعم هذا قول ثالث. نعم.
عفلانك. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل عفى الله عنك منزلة كله. ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيه عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام الحروف المقطعة دالة على إعجاز القرآن.
نعم هذا هو الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله، من ظهر له شيء بدليل يقول به، لكن ليس هناك دليل على المعنى المراد من هذه الحروف، ويفهم ما استأثر الله بعلمه، كما ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وابن مسعود وغيرهم. وهناك أقوال أخرى حتى بلغت إلى 30 قول في الحروف، منهم يقول بعضها تشير إلى بعض جبال الدنيا، بعضهم يقول ترمز إلى أسماء السور أو إلى أسماء الله، كل هذه أقوال ليس عليها تخمين ليس عليها دليل، والصواب أنها ما استثر الله بعلم لها معنى لكن الله أعلم به. أما الحكم الذي تاني بها كما سبب المؤلف الدلالة على الإعجاز. نعم
أحسن الله عليك. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية.
هو شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف، هو أبو العباس.
نعم عفى الله عنك. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد ونون وقاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام ميم راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.
نعم، والخلاصة في هذا أن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه لا يعلم عنها إلا الله، وأما الحكمة من الاعتناء بها فللدلالة على إعجاز القرآن، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة يأتي بعدها الانتصار للقرآن كما سمعنا. نعم.